حديث المنصور من توفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو مسند الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. نعم. ولا زالت قراءتنا في مسند الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في مملوك فقد عتق كله، فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه فعليه عتقه كله.
نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في مملوك فقد عتق كله، عتق كله تبينه الرواية الأخرى فعليه عتقه كله، الرواية الأخرى فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه. يعني لو أن المعتق جزءه في هذا العبد له مال يغطي ثمن الجزء الآخر فإنه يعطيه لمالكه ويصبح حرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن كان الذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه فعليه عتقه كله، عليه عتقه كله. معناه فإن لم يكن له مال في الرواية الأخرى يقوم عليه قيمة عدل عن معتق فأعتق منه ما أعتق، أي ما أعتق الرجل. فإذا من أعتق شركا له في عبد فلو حالتان: الحالة الأولى أن يكون له مال يدفعه، إن كان له مال يبلغ قيمة النصف الآخر فحينئذ يلزم بأن يدفع هذا المال لصاحبه ومالكه فيكون العبد حرا. طيب، الحالة الثانية أنه لا يكون له مال، ما عنده مال، فحينئذ يكون قد أعتق ما أعتق، وبالتالي يعتق حقه فيه ربعه نصفه كذا، والباقي يبقى هكذا فلا يكون حرا، فيكون العبد المبعض، يكون مبعضا. وهل يستسعى أم لا، يترك له السعاية حتى يسدد قيمته أو كذا، هذه في خلاف عند العلماء للرواية الواردة في ذلك، فمن صحح رواية الاستسعاء فقال فإنه يستسعى، ومن لم يصحح هذه اللفظة فإنه لا يرى ذلك. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه أذن بضجنان ليلة العشاء ثم قال في إثر ذلك
بضجنان
عندنا بالفتح.
نعم،
كلها بالفتح بضجنان.
قال أنه أذن بضجنان ليلة العشاء. طيب شوف كده، ابحث فيها.
ثم قال في إثر ذلك: ألا صلوا في الرحال. وأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يقول: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر.
فدل هذا على أنه يصلى في الرحال ليس للمطر فقط، فإن كان مطر نازل ولا وحل، أو وحل ولا مطر، أو برد ولا وحل ولا مطر، كل هذه من الأعذار التي تجعل الإنسان يصلي في بيت، وليس المطر فقط. المطر ينزل لكن نزول جديد ما في وحل، وهذا المطر يشق على الإنسان الذهاب إلى المسجد معه فيكون له رخصة أن يصلي في بيت، أو هناك وحل وقد انقطع المطر، وهذا يحصل عندنا ويشكل على الناس، قد تكون الشمس ساطعة، طلعت الشمس وكذا، لكن في وحل شديد يمنع الناس، فيستغرب الناس لو أنك جمعت بين الصلاتين مثلا، قد يستغرب الناس من ذلك، ولا غرابة في هذا، فإن علة الوحل كعلة ماذا؟ نزول المطر. وقد لا يكون هذا ولا ذاك، وإنما برد شديد يؤذي الناس إذا خرجوا، فيكون هناك برد شديد، والبرد الشديد كالحر الشديد الذي يجعل الإنسان يؤخر الصلاة حتى ينكسر هذا الحر. فحيثما يكون هناك مشقة على الإنسان فيكون فيه هذا العذر، ولا فرق بين الجمعة وغيرها. فلو أن مطرا نزل وقت الجمعة فإن الإمام يأمر فينادى ألا صلوا في الرحال، كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نعم.
حجر.
نعم.
الفتح.
لسه أنت مع الحديث السابق. نعم. لا يقصد يعني حتى هو بقى وسيده إن كتبه مكتبة، بس ما يجب، إنما الحديث الثاني يجب هذا يتركه، يتركه استسعى. نعم. لكن يحبسه، فإما أن يحبسه هذا له أو لا يحبسه، ده فرض هذا، فيحبسه الوقت، يحبسه الوقت، هذا ما يتكلم فيها. المقصود أنه هل يلزمه أن يتركه ولا يجوز له أن يحبسه؟ فاللي بيرى الاستسعاء يتركه، ما له يحبسه. نعم.
ابن حجر.
نعم.
قال ابن حجر: قوله بضجنان هو بفتح الضاد المعجمة وبالجيم بعدها نون على وزن فعلان غير مصروف. وقال صاحب الصحاح وغيره: هو جبل بناحية مكة. وقال أبو موسى في ذيل الغريبين: هو موضع أو جبل بين مكة والمدينة. وقال صاحب المشارق: ومن تبعه هو جبل على بريد من مكة.
لم يذكر إلا ضبطا واحدا، يبقى هنا ضبط الخطأ، بس ودينا نشوف أوسع من هذا. ها ها، النقل فيها ايه؟ أعد النقل تاني. يقول ابن حجر:
قال هو بفتح الضاد المعجمة وبالجيم بعدها نون.
نعم. بفتح الضاد المعجمة، يبقى لكن قال بجيم، لكن مذكور من لم يذكر في حركة الجيم. نعم. يبقى بضج نان. نعم، لكن ذكر في الضاد وجها غير الفتح، فتح الضاد وسكون الجيم.
ذكر النووي أيضا نشر.
نعم.
ذكر النووي.
النووي قال:
قال هو بضاد معجمة مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم نون. وهو جبل على بريد مكة.
يعني كله على الفتح. يبقى الضبط هنا خطأ. يبقى ضبط طبعة الشيخ شعيب. ما لنا دخل بالجيم، احنا في الضاد، هنا ضم الضاد البيضوج نان ايه؟ لا، النسخة اللي معاكم نسخة الشيخ شعيب؟ لا، لكن اللي هنا في نسخة الشيخ شعيب اللي هي الرسالة يعني بالضم، يبقى ده يعني خطأ منه، يعني نوي ذكرها بالفتح فقط، فتح الضاد.
فعون المعبود أيضا نفس الكلام.
نعم. في العون قال:
قال بفتح الضاد المعجمة وسكون الجيم بعدها نون وبعد ألف النون أخرى،
وضاد مفتوح بضج نان. نعم. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى عن
ولهذا صحة الضبط الحقيقة يكون بالرجوع إلى ضبط الأحرف هذه بالحركات وليس بالطباعة، طباعة وارد أن يكون فيها خطأ. نعم. قال ألا صلوا في الرحال في الليلة البريدة أو المطيرة في السفر، في السفر وفي غير السفر، سواء كان في السفر في الحضر. نعم. لأن الجماعة واجبة في السفر والحضر، الجماعة واجبة في السفر والحضر، لحديث مالك بن حويرث: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، فهي واجبة في الحضر والسفر. والحديث عمران بن حصين أيضا: عند مسلم لما نام النبي عن صلاة الصبح فأمر بلالا فأذن ثم صلى الصبح جماعة، وكان النبي يصلي الجماعة في الصف، فهي واجبة في الحضر والصف. نعم، ماذا؟ خلافا في ماذا؟ لا، إذا كان خلاف الجماعة نفسها فيها خلاف بين، لكن العلة في المشروعية، لكن الخلاف وارد في الوجوب، وجوب عيني، وجوب كفائي، سنة مؤكدة، بعضهم يرى الشرطية، أربعة أقوال فيها الخلاف فيها معروف، لكن لعل هذا إيه في المشروعية أنه لم يفرق بين صف الحضر، يعني ما قال أحد بأن الجماعة لا تشرع في السفر، إنما الجماعة مشروعة في السفر عند الجميع، حديث مالك بن حارث في الصحيح وفعله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم أو نعم نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحتها ثم قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يتنخم، يعني فإن الله تعالى قبل وجه أحدكم في الصلاة.
هو قبل وجهه وهو في السماء، هو قبل وجهه وهو في السماء، كما القمر قبل وجه الإنسان، كما الشمس قبل وجه الإنسان وهي في السماء، فلا تعارض بين كون الله عز وجل في السماء وبين كون الله عز وجل قبل وجه أحدكم في الصلاة، فهو في السماء وهو قبل الوجه. نعم، وليس هذا دليل على الحلول، أن الله يحل في الأماكن المخلوق، إنما هو قبل الوجه وفي السماء، كما أخبر الرب عز وجل في كتابه: الرحمن على العرش استوى. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
إلا المسجد الحرام فبمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من الصلاة في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم المشرع على المسجد، فمسجد رسول الله خير من بيت عائشة رضي الله عنها التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فضل للحجرة ولا للبقعة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الشرف والفضل للمدفون للمقبور. وما حكى فيه الفضيل الإجماع، القاضي عياض الإجماع، على أن هذه البقعة أفضل البقاع، مدفوع بالإجماع على أنه لا يثبت لهذه البقعة فضل، هذا عند المتقدمين، إنما شاع في المتأخرين ذكر فضيلة الحجرة، وعنه أخذ هذا الكلام وانتشر، إنما عند المتقدمين لم يقل أحد بأن الغرفة فضلا أصلا، أن تكون هذه الغرفة أفضل من الكعبة، أفضل من مسجد الحرام، أفضل من العرش، أفضل من الجنة، بعضهم وصل بالأمر إلى هذا الحد، وذلك لأنه قرن بين فضيلة البقعة وفضيلة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق والجنة مخلوقة والعرش مخلوق وكذا، إذا لزم من هذا عندهم أن الغرفة وأن الحجرة وأن هذا البقعة أفضل من العرش وأفضل من الجنة. نعم نعم نعم. الله أعلم. نعم الله أعلم. نعم، لكن أظن يعني الجنة لا يعدلها شيء. نعم، فيكون فضيلة العرش، أن الله عز وجل ذكر ذو العرش العظيم وكذا فيما عدا الجنة، فالله أعلم، هذه تحتاج بحث يعني بالمقولات، إنما الظاهر أن الجنة ما عدل شيء، هي الدار التي أعد الله عز وجل لعباده الصالحين، فيها ما العين رأت والأذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وغرس الله عز وجل فيها لعباده بيده، هذا النعيم العظيم، وفيها ينعم الأنبياء والمرسلين وأتباعهم، وهي مستقر الأنبياء والمرسلين والصالحين، لكن هذه تحتاج إلى نقلات، تحتاج إلى نقلات يعني عن السلف، أيهما أفضل العرش أم الجنة، تحتاج نقلات، لكن الذي يظهر من الأدلة أن الجنة هذه أفضل شيء. نعم، الله أعلم، تحتاج نقلات. نعم.
قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تلقفت التلبية من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
الله أكبر. تلقفت التلبية من رسول الله: لبيك اللهم لبيك، يعني أخذتها بلا واسطة، سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة كانوا يزيدون على هذه التلبية: لبيك كذا الفواضل وكذا، والنبي يقر هذا صلى الله عليه وسلم، فقد كان يلبى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالزيادة على ذلك. وقد جاء في الصحيح ما يدل على هذا: فمن لزم تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حسن، ومن زاد على ذلك فهو حسن، وقد ثبت هذا بالسنة التقريرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بغير هذه التلبية: لبيك اللهم لبيك. ولهذا يقول الصحابي: أما أنا فألزم تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فلا أزل ألبي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي، لكن هذا داخل في السنة التقريرية. نعم نعم. الله أعلم. احنا قلنا اللي عندنا، قلنا أن هذا احتاج نقولات، لكن قلنا لأن ذكرنا هذا، لأن فيها مستقر الأنبياء والمرسلين، وفيها مآل الخلق بما فيه الأنبياء والمرسلين إلى هذا النعيم العظيم، لكن تحتاج نقولات، يعني تحتاج نقولات عشان نتبنى بقوة، نتبنى دايما المسألة اللي ما فيها نقولات بنكون ايه ضعف فيها، يعني الطرح نقول فيما يبدو لنا، لكن الطرح لا. لكن لما تشوفنا عمالين نشتد يبقى خلاص ايه عرفنا موضع القدمين بالضبط. فلهذا احنا بنقول تحتاج نقولات، لان ما نستطيع ان نتبنى الشيء يعني بقوة الا بالنقولات، انما فيما يظهر من الادلة، فيما يظهر لنا نحن يعني من الادلة، ان الجنة افضل، انما هذه تحتاج نقولات، تحتاج نقولات عن السلف، تحتاج نقولات عن السلف. نقول العرش أفضل المخلوقات بنقولات، أفضل من الكرسي وأفضل من السماوات والأراضين وأفضل كل هذا بالنقولات. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى عن موسى الجهني قال: سمعت نافعا قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
نعم.
قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القرع والمزفت.
نعم، هذا أولا، كان النبي ينهى عن هذا، يعني عن النبيذ في هذه الآنية في أول الأمر، ثم نسخ بعد ذلك كما جاء في الصحيح. نعم.
قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم.
3 دراهم. نعم، قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، فدل هذا على أن القطع له نصاب، القطع له نصاب، لكن نصاب القطع لا يمنع وصف السرقة، أي أن الإنسان لو سرق سواكا يقال ماذا؟ سارق. أما القطع فإذا بلغ المسروق النصاب وكان من حرز بشروطه، إنما يسمى سارقا، يسمى سارقا لو سرق دون ما فيه النصاب يسمى سارقا، لكن القطع لا يكون إلا في هذا النصاب، ولا تعارض بين 3 دراهم وبين ربع الدينار وبين ثمن المجن، لأن ثمن المجن 3 دراهم، و3 دراهم كانت تعدل الربع دينار، فلا تعارض، فالأصل هو الربع دينار، أي أن يعني المشهور هو الربع دينار، فمن سرق من حرز بدون شبهة ما قيمته ربع الدينار قطعت يده في ذلك، ولهذا قيمتها إذا قطعت 50 ناقة. في حال الاعتداء عليها، أما إذا تعدت وسرقت ربع الدينار فأزيد فإنها تقطع فيها. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا يحيى،
فهي ثمينة إذا كانت ماذا؟ أمينة. نعم. قال فإذا خانت هانت، وهكذا قيمة الإنسان، قيمة الإنسان بمراعاة الشرع، قيمة الإنسان بالامتثال. الناس لا يتفضلون بالأبدان، الناس لا يتفضلون بالأبدان، إنما يتفضلون بالأعمال والقلوب. ولذا رب نحيف، هزيل، مريض، قعيد لا جمال فيه أفضل من مئات من الناس فيه الجمال وفيه القوة وفيه وفيه. فالتفاضل بين الناس بأعمال وقلوب وليس بأبدان. لكن إن رزق الإنسان مع الأعمال والقلوب وكذا، رزق البدن الصحيح القوي، هذا فضل. ولهذا قال الله عز وجل وزاده بسطة في العلم والجسم، هذا من فضل الله، لأن الإنسان يقوى ببدنه أيضا على تحقيق أعمال لو كان مريضا ما قوي عليه، هذا فضل الله عز وجل. يبقى عندنا المال والجمال والأبدان وكل هذا بعد القلوب والإيه والأعمال، فإن جاءت مع هذا، هذا نور على نور، الحمد لله بارك، هذا من فضل الله عز وجل. لكن الفوارق بين الناس باعتبار قلوبهم وأعمالهم. تعجبون من دقة ساقه، هذا ابن مسعود، والله إنا لتعدل عند الله ماذا كجبل أحد. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين فأحدهما على صاحبه بالخيار حتى يتفرق أو يكون خيارا،
أو يكون خيارا حتى يتفرق، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتب محقت البركة من بيعهما. حديث حكيم بن حزام. أي هذا خيار المجلس، فالمجلس نفسه يعطي الخيار حتى ولو تم البيع، فأراد أحدهما أن يرجع وهو في المجلس له ذلك، المجلس يعطي هذا الحق. طب إن تفرقا لزم البيع إلا إذا أقاله صاحبه. لو أراد المشتري أن يرجع والبيع أن يرجع وكذا وأقاله الآخر فما في إشكال، وتكون الإقالة سنة، هذه الإقالة تكون سنة وليست واجبة. إلا خيار، أي إلا خيار شرط، فالمجلس له خيار يسمى بخيار المجلس، ولو ما اتفق عليه المجلس نفسه يعطي خيارا ما لم يتفرق. والتفرق هنا بالأبدان وليس بالكلام، يعني ممكن ينعقد البيع وهما في المجلس ثم يتحولان إلى حديث آخر وطعام وشراب وغير ذلك وهما في المجلس، وأراد أحدهما بعد ذلك أن يرجع فله ذلك، إلا أن يكون هناك خيار، يعني خيار شرط بيننا أسبوع يتم البيع وينتهي بعد أسبوع، فيكون خيار إما للبائع إما للمشتري إما لهما، هذا لا إشكال فيه. فإذا كان هناك خيار مجلس خيار شرط فيعمل بذلك، وهناك خيار لا يكون خيار مجلس ولا خيار شرط، إنما يكون خيارا يفرض، ألا هو خيار العيب أو الغبن. فإذا كان غبن أو عيب أو كذا فالمشتري على الخيار، إما أن يرجع ويأخذ ماله، يرجع الشيء ويأخذ ماله، وإما ماذا، وإما أنه يأخذ الفارق حسب ما يرى، هذا يسمى بخيار العيب أو خيار التدليس أو خيار الغبن أو خيار كذا أو خيار التخبير بالثمن، اللي هو بيكون في مصوغ للرجوع في ذلك. يبقى عندنا الخيار خيار مجلس وهو ما لم يتفرق، وعندنا خيار شرط ان يجعل شرط بينهما اما من بائع اما من مشتري اما منهما، يقول مثلا السيارة معي اسبوع مثلا، أو البيت عندي مثلا شهر، أو الأرض مثلا شهر، بأخير نفسي وأشوف، هذا لا إشكال في ذلك. وإما خيار يرجع إلى غبن أو تدليس أو كذا، هذه كلها من أنواع الخيار، من أنواع الخيار. نعم نعم، حسب ما يتفقان، اتفقوا على أسبوع ماشي، عشرة أيام ماشي، أسبوعين ماشي. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال: يصلي أحدكم مثنى مثنى، فإذا خشي أن يصبح صلى ركعة توتر له صلاته.
نعم، وهذا دليل لمن ذهب إلى أن صلاة الليل مثنى مثنى بلا حد، فمن صلى 100 ركعة مثنى مثنى فقد أتى بمشروع وجائز ولا يقال بدعة. فإن قال قائل: لكن هذا مقيد بالإحدى عشر ركعة التي وردت في حديث عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن إحدى عشر ركعة. نقول: بل ثبت في الصحيح الزيادة على إحدى عشر ركعة في حديث ابن عباس وفي حديث زيد بن خالد، لكن نحمل حديث عائشة على أن الغالب في هدي النبي صلى الله عليه وسلم الإحدى عشر ركعة، وأن هذا هو الأكمل إذا توافق العدد مع الصفة يقوم قياما طويلا. أما بدعية زيادة على 11 ركعة فلا يدل عليها حتى حديث عائشة، لأن عائشة تحكي ماذا؟ تقول: ما كان النبي يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. ما قالت بدعة، ولا قالت ما يجوز، ولا قالت النبي قال من زاد على ذلك فقد أساء أو غير ذلك. تحكي فعلا مثل ما قالت عائشة كما في الصحيح: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا. فهي هنا تقول أيضا: ما كان النبي يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، وثبت أن النبي زاد عن 11 ركعة، فلا يقال 11 ركعة أو 13 ركعة. لا، إحنا خلاص خرجنا من القيد الذي يقيدون به عالم الزيادة ألا وهو 11 ركعة. مثل إيه؟ مثل من يقول بأن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب. الدليل الآية، وهي قول الله سبحانه وتعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. نقول: طيب، وقد ثبت في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي أخذ المجوس هاجر، قال ماشي أو مجوس هاجر. نقول: خلاص خرجنا من تقييد الآية التي عندنا، وبالتالي نجمع الأدلة. يبقى ثبت الأخذ من أهل الكتاب بالآية، وثبت الأخذ من المجوس بالإيه؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أمر القائد إذا نزل بساحة المشركين أن يخيرهم في الثلاث. وهذا مذهب الأوزعي ومالك وجماعة، وهو الأقرب أنه تؤخذ الجزية من عموم المشركين: أهل الكتاب بالآية، والمجوس بالحديث، وعموم المشركين بالحديث أيضا. فيكون هذا دليلا لمن ذهب بالعموم في هذا الأمر. الشاهد يعني أنه نخرج عن ما كان النبي يزيد في رمضان وفي غيره عن 11 ركعة في مسألة العد، وإن كان الحديث نفسه لا ينهض لبدعية القول ببدعية من زاد على ذلك، لكن على كل نستفيد من الحديث أن هذا غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يحمل على أن الأكمل والأفضل هو القيام بالإحدى عشرة ركعة، إذا وافقت ذلك ماذا؟ وافق ذلك طول القيام أو 13 ركعة كما جاء في حديث ابن عباس وحديث زيد بن خالد الجهني. والقول بالبدعة قول شاذ مردود مطروح، لم يقله أحد من السلف. هذا القول بالبدعية لم يقله أحد من السلف. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى عن عبيد الله،
ونقل اتفاق على هذا كما نقل عن بطال وابن القطان وابن عبد البر وجماعة. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في قتلهن وهو حرام: العقرب والفأر.
وهو حرام يعني وهو محرم، إذا قتلهن وهو محرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. نعم.
قال العقرب والفأرة والغراب والحداءة والكلب العقور.
نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاته العصر فكأنما وتر أهله وماله.
نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال
نعم فكأنما فقدهم. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه
وسلم. وهذا يدل على ليس بكافر. ألا يستدل يا أخواني بهذا الحديث على عدم كفر تارك صلاة؟ صلاة مش تارك الصلاة، فإن هذا مذهب كثير من أهل العلم، من ترك صلاة متعمدا حتى يخرج وقته، ألا يدل هذا على عدم كفره؟ من فاته صلاة العصر فكان موتر أهله وماله. وكذلك أيضا في أئمة الجور الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، لكن قد يقول هناك يؤخرون الصلاة ويصلونها وحينئذ ما ترك الصلاة كلية، نقول لكن هناك من يقول بأنه لا يقضيها ولا يجوز له القضاء لأنها عمل حابط، لكن فتأخير الصلاة عن وقتها عمدا حتى يخرج الوقت لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم في أئمة الجور. وهنا أيضا من فاته العصر فكان ما وتر أهله وما، وطبعا هذا لا يمكن أن يقال فتاه بعذر، لأن لو فتاه بعذر لا يدخل تحت الوعيد، لكن قد يأتي الرواية الأخرى فقد حبط عمله. لكن الحبوط هنا هل هو حبوط سائر عمل فيكون ردة؟ إذا لقال النبي صلى الله عليه وسلم فقد ارتد. فحبوط العمل يطلق ويراد به الردة، وهذا في الكفر، ويطلق ويراد به ما يتعلق بذات الصلاة أو اليوم، عمل اليوم. ولهذا اختلف العلماء في قول فقد حبط عمل، هات كلام ابن حجر في التأويل فقد حبط عمله. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع.
وإلا فلو كان أن من ترك صلاته وحده حبط عمله فما الداعي لتخصيص العصر؟ من ترك صلاته فقد حبط عمله، والظهر كذلك والصبح كذلك وكل صلاة كذلك، كل صلاة كذلك. إذا ترك على القول بكفر من ترك صلاة وحده فيكون من ترك أي صلاة، والعصر لا يختص بشيء من هذا، لا يختص بشيء من هذا. يبقى من ترك صلاة واحدة فقد حبط عمله، يكون المع يكون اللفظ هكذا. إنما من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله يدل على أن الحبوط ليس هنا حبوط الإسلام وحصول الردة، لكن اختلفوا في معنى في العمل الحابط هنا، وهو عمل خاص. لكن خص هذا حبوط عمل اليوم ولا حبوط عمل يترتب على ترك صلاة العصر من الفضل ومن كذا، هذا محل كلام. نعم. يقول
قال ابن حجر رحمه الله تعالى فقد قوله فقد حبط سقط فقد من رواية المستملي، وفي رواية معمر
سقط
سقط فقد من رواية المستملي
اللي هي فقد حبط. نعم.
وفي رواية معمر أحبط الله عمله. وقد استدل بهذا الحديث من يقول بتكفير أهل المعاصي من الخوارج وغيرهم.
أيوة.
وقال
انتبه، وقد استدل هذا بهذا الحديث من يقول بتكفير أصحاب المعاصي
من الخوارج وغيرهم، وقال هو نظير قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله.
يبقى فهنا من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله يساوي ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. يبقى هذا يدل عليه دكتور على أن من عصى الله فقد كفر، لأن ترك صلاة هنا تساوي ترك الإيمان. شوف أصحاب الشبهات يستدلون بهذا، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله يساوي من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. يبقى هذه كتلك، وعليه يستأنسون بمثل هذه النصوص على مذهبهم وهو حبوط العمل بترك واجب أو بفعل محرم. نعم.
وقال ابن عبد البر: مفهوم الآية أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله، فيتعارض مفهومها ومنطوق الحديث، فيتعين تأويل الحديث، لأن الجمع إذا أمكن كان أولى من الترجيح. وتمسك بظاهر الحديث أيضا الحنابلة ومن قال بقولهم من أن تارك الصلاة يكفر، وجوابهم ما تقدم، وأيضا فلو كان على ما ذهب إليه لما اختصت العصر بذلك.
صح. شوف، لو كان الأمر كما يقولون بكفر تارك الصلاة فلا يختص العصر بذلك، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. لو كان أن من ترك صلاة واحدة فقد حبط عمله لما اختص العصر بشيء من ذلك، ولا قال النبي من ترك صلاة. وأيضا بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ولم يقل ترك صلاة، لما ترك الصلاة. نعم.
وأما الجمهور فتأولوا الحديث فافترقوا في تأويله فرقا.
طيب، فافترقوا في تأويله، فمنهم
من أول سبب الترك، ومنهم من أول الحبط أو الحبوط.
فمنهم من أول
سبب الترك، ومنهم من أول الحبط، ومنهم من أول العمل. فقيل المراد من تركها من تركها جاحدا لوجوبها أو معترفا.
أيضا هيرد بنفس الرد، وعلى ما يختص العصر لو حملنا ذلك على الجحود، أيضا جحود أي صلاة، بل لو جحد وهو يصلي العصر، لو صلى العصر وهو جاحد لوجوبه فقد حبط عمل. فلو كان المراد بالجحود لما اختصت ماذا؟ أصرته بذلك. مثل الإجماع الذي نقله عبد الله بن شقيق، كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر غير الصلاة. لو حملت هذا على الجحود فما الفارق إذن بين الصلاة وبين الصيام والزكاة وكذا؟ فإن من جحد أي ركن من هذه الأركان فقد كفر. يبقى يبقى أن الحكم يعلق على ماذا؟ على مجرد الترك، لكن يبقى الخلاف هل الترك الكلي أو ترك صلاة. نعم.
فقيل المراد من تركها جاحدا لوجوبها أو معترفا لكن مستخفا مستهزئا بمن أقامها، وتعقب بأن الذي فهمه الصحابي إنما هو التفريط، ولهذا أمر بالمبادرة إليها، وفهمه أولى من فهم غيره كما تقدم. وقيل المراد من تركها متكاسلا لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد.
تمام. أن هذا من باب الوعيد، يعني فقد حبط عمل وهذا وعيد، وأنه آثم إثما عظيما. نعم.
كقوله لا يزني الزاني وهو مؤمن، وقيل هو من مجاز التشبيه كأن المعنى فقد أشبه من حبط عمله، وقيل معناه كاد أن يحبط، وقيل المراد بالحبط نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله.
نعم.
فكأن المراد بالعمل الصلاة خاصة، أي لا يحصل على أجر من صلى العصر ولا يرتفع له عملها حينئذ. وقيل المراد بالحبط الإبطال، أي يبطل انتفاعه بعمله في وقت ما ثم ينتفع به، كمن رجحت سيئاته على حسناته، فإنه موقوف في المشيئة، فإن غفر له فمجرد الوقوف إبطال لنفع الحسنة إذ ذاك، وإن عذب ثم غفر له فكذلك. قال معنى ذلك القاضي أبو بكر بن العربي، وقد تقدم مبسوطا في كتاب الإيمان في باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله، ومحصل ما قال أن المراد بالحبط في الآية غير المراد بالحبط في الحديث. وقال في شرح الترمذي
اللي هو الآية، ها ما هي؟
لم يذكر. ومن يكفر بالإيمان،
ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمل، غير من ترك صلاة العصر فقد حبط عمل باتفاق، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، هذا الردة. نعم.
وقال في شرح الترمذي الحبط على قسمين،
يعني ابن العربي شرح الترمذي. نعم.
حبط
في العارضة، عارضة الحوادث. نعم.
حبط إسقاط وهو إحباط الكفر للإيمان وجميع الحسنات، وحبط موازنة وهو إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلى أن تحصل النجاة فيرجع إليه جزاء حسناته. وقيل المراد بالعمل في الحديث عمل الدنيا الذي يسبب الاشتغال به ترك الصلاة، بمعنى أنه لا ينتفع به ولا يتمتع. وأقرب هذه التأويلات قول من قال إن ذلك خرج مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد، والله أعلم.
نعم. أنا هذا من باب وعيد، وقريب منه أنه يحصل حبوط خاص الله أعلم به، وليس هو حبوط الإيمان الذي به يكفر. وعليه فيكون هذا دليلا على أن من ترك صلاة أنه لا يكفر. وللأحاديث الأخرى كحديث عبادة: ومن لم يحافظ عليه لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عقب وإن شاء فعل. وحديث أئمة الجور: يؤخرون الصلاة عن وقته. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما نخل بيعت أصولها فثمرتها للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع.
نعم، إلا أن يشترط المبتاع. يبقى إذا باع نخلا، نخلا، وهذا يسمى ببيع الأصول، والأصول إذا بيعت وثمرتها لم يبدو صلاحها جاز، لأن البيع ليس للثمار وإنما البيع للأصول، وتكون الثمار تبعا. وأما إذا كان البيع للثمرة فلا يجوز بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، إنما هذا بيع للأصول. طيب، إذا باع الأصول وعليها ثمر، فالثمرة إما أن تكون قبل التأبير أو بعد التأبير، فإذا كانت قبل التأبير فهي للمشتري المبتاع، وأما إذا كانت بعد التأبير فهي للبائع إلا أن يشترط ذلك المبتاع، فيبقى يكون قد تنازل عن حقه. لكن لو ما في اشتراط فنقول إذا أبرت تكون لماذا؟ للبائع، إذا لم تؤبر فتكون للمشتري. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى ابن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعدما يغيب الشفق، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بينهما.
طيب، يجمع بين المغرب والعشاء بعدما يغيب الشفق، هذا يكون جمع تقديم ولا جمع تأخير؟ لا، من تصاح المرات، من تصاح المرات، بعد الغروب هيبقى جمع تقديم، بعد الشفق يبقى جمع تأخير، لأن وقت العشاء يدخل بغياب الشفق. نعم، يبقى هنا إذا جد به السير. وفيه دليل لمن قال بأن الجمع يكون لمن هو على ظهر سير، أما من كان نازلا فإنه يصلي الصلاة في وقتها إذا كان نازلا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة حينما بقي وأقام في مكة 19 ليلة، يقصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجمع، ولا يجمع. أما من كان على ظهر سير ويحتاج إلى الجمع رفقا به فإنه يجمع، وهذا لا شك أنه الأولى. لكن هل هو الأوجب؟ هل هو الأوجب؟ الجواب لا. فإذا كان الإنسان مسافرا فله الجمع، سواء كان على ظهر سير أو لم يكن على ظهر سير، لكن الأفضل إذا كان نازلا صلى الصلاة في وقتها، وإذا لم يكن نازلا وكان على ظهر سير فإنه يجمع بين الصلاتين، هذا أرفق به. نعم.
قال:
إن رحل في وقت الأولى، كان يرحل في وقت الأولى، فإنه يجمع بينه وبين الثانية جمع تقديم، طبعا ده إذا كان مجوزا للبنيان. وأما إذا رحل قبل دخول وقت الأولى فإنه يجمع بينهما جمع تأخير، يكون هذا الأرفق، يمشي 5 ساعات ولا كذا، يبقى جمع التأخير هذا أرفق به. طيب، لو كان دخل الوقت وقت الظهر مثلا فإنه يجمع جمع تقديم بحيث يأخذ بقى الوقت إلى المغرب، يأخذ وقت إلى المغرب، يكون مع وقت إلى المغرب. نعم.
قال:
نعم، يجمع إيه؟ أنا ما فهمت، يعني هو يرجع في الوقت؟ لا، الأفضل أنه يجمع، يكون في الطريق، إذا كان في الطريق وصلى هذه الصلاة في وقتها اللي الظهر في وقتها وقصرا، ثم إذا كان سيصل إلى بلده في العصر يبقى يؤخر العصر ويصليها تامة في بلده، هذا الأفضل. ولو جمع بينهما فلا إشكال، حتى ولو ذهب وصل بلد قبل وقت الثانية، حتى ولو كان كذلك. يعني أحيانا يكون إنسان مرهق، هو صحيح أنه ممكن في العودة قد يدرك العشاء في البلدة أو العصر في البلدة في وقتها، لكن مرهق فينتفع برخصة الجمع هنا بحيث أنه يعود ينام بدل ما يكون مقيد بالصلاة، لأن هذا الجمع إنما شرع للرفق، فإذا فعل الأرفق به فيكون أفضل. نعم.
قال حدثنا يحيى.
نعم. هذا لا، غياب الشفق الأحمر ده بيدخل بوقت العشاء، غياب الشفق الأحمر ده بيدخل في وقت العشاء، إنما هذا غروب، إذا غربت الشمس ده بعد ما تكون الشمس قرص أحمر، إذا غاب هذا القرص نهائيا فيكون وقت المغرب قد دخل، يبقى ده بعد غياب القرص، إنما الشفق الأحمر العشاء يكون دخل إذا غاب الشفق الأحمر. نعم. ماذا؟ هل هو ما فهمت؟ لو أنك مقيم يعني، وأنت في الإقامة يعني، إحنا عندنا وجوب الصلاة وعندنا وجوب الجماعة، فنقول هل إذا دخل وقت الصلاة يجب عليك أن تصلي في أول وقت، ولا وقتها ممتد موسع إلى وقت الثانية؟ وقتها موسع إلى وقت الثانية كوقت، وعليه فالمرأة التي في البيت من لا تلزمه الجماعة يعني يصلي إن شاء في أول وقت إن شاء في وسط، والأولى أن يصلي في أول وقت الأولى، لكن الذي ورد في الحديث الصلاة على وقتها، على وقتها يعني في الوقت. أما تعين الصلاة في أول وقت مرتبط بالجماعة، لأنه يجب عليك الجماعة، فلهذا إذا كان الإمام يصلي في أول وقت وجب عليك الصلاة معه، إذا كان يؤخر مثلا بعد نصف ساعة بعد ساعة تؤخر معه، كما جاء في الصحيح في صلاة العشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخر وتأخر، فدل هذا على أن المسألة فيها فسحة. يبقى دي مسألة بقى أخرى، اللي هي دخل عليهم وقت الظهر وهم في البلد مثلا، هل الأفضل أن يصلوا الظهر الأول ثم يرحلوا أو الأوجب، أو أنهم لهم تأخير فيجمعون الظهر مع العصر بعد ذلك؟ الأولى أنهم يصلون الظهر، ده الأولى، ثم العصر يصلونه في وقته قصرا، ده الأول. لكن لو أنهم احتاجوا إلى السفر لكون ذلك يفوت رفقة أو يحدث مشقة أو يؤدي إلى تأخير يعني يشق عليهم، فلهم أن يرحلوا، وبعد ذلك إذا رحلوا فيجمعون بين الصلاتين. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتاه فقال مر عبد الله فليراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها، فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء.
نعم. ولو كان الطلاق الأول قد وقع لما دله على طلاق آخر، إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله تطلق لها النساء. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله
يكفي.